أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في بحث الإجزاء، وكنا قد أخذنا شطرا وافيا وكبيرا من مسألة إجزاء الأصول أو الإجزاء في الأصول العملية مع انكشاف الخطأ يقينا، وقلنا أن المفروض أنه لا يوجد إجزاء فيما لو انكشف خطأ الأصل، فمن سار على مقتضى الأصل العملي لا يوجد مقتضي للإجزاء عن الواقع، فإننا لم نقبل بالإجزاء في الأمارات، فكيف نقبله بما هو فيه بما هو مرتبة أدنى من الأمارات وهو مسألة الأصول العملية؟ فالأصول العملية لا كاشفية فيها عن الواقع، حتى لا يتصور فيها أصلا بحث السببية والموضوعية وما شاكل، بخلاف الأمارة فيها نوع كاشفية ناقصة حتى قيل بأنها بنحو السببية أو بنحو موضوعية أو بنحو المصلحة السلوكية، أو اختار علماؤنا أنها بنحو الإمامية بنحو العفو، علماء الإمامية اختاروا أنها بنحو الطريقية. نعم، غاية ما في الأمر، إذا كنا لم نقبل الإجزاء في الأمارات فلا نقبله في الأصول من باب أولى. نعم، غاية ما في الأمر، هناك من صور بحث الإجزاء فيها وهو الشيخ صاحب الكفاية وتبعه الشيخ محمد الأصفهاني، محمد حسين الأصفهاني، فذهب إلى أنه يمكن القول بالإجزاء في الأصول العملية بلحاظ أن الأصل العملي فيه، نعم، أن الأصل العملي حتى يكون في وجوده فائدة لابد أنه ناظر إلى دليل الاشتراط كما ذكرنا بالأمس، قلنا مثلا أنه أصالة الطهارة ومثلا استصحاب الطهارة وما شاكل، هذه عندما يقول لك كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قادر بعينه، ما الفائدة من هذا التعبير؟ إذا قال لك كل شيء لك نظيف وأنت شككت أن هذا الثوب طاهر أو نجس، نظيف أو قذر، هو الإمام يقول لك كل شيء لك نظيف أو طاهر حتى تعلم أنه شنو نجس بعينه، أنت تعلم أنه نجس؟ أقول لا، يقول لي إذن هو لك نظيف، هو لك طاهر، أقول جيد، هذا أصل عملي، زين ما الفائدة من هذا؟ فهل فيه فائدة أو ليست فيه فائدة؟ إذا لم تكن فيه فائدة فهو مجرد لغو، أما إذا كانت فيه فائدة فالمفروض أن فائدته هي أني أرتب على هذا الثوب ما أرتبه تماما على شنو؟ على الطاهر الواقعي. فمثلا الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدث ومن الخبث، بالنسبة لاشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث، أي طهارة تريد؟ تريد الطهارة الواقعية فقط؟ إن أرادت الصلاة، إن كان دليل الاشتراط في الصلاة يشير إلى أنه لابد من الطهارة الواقعية بالخصوص، تنشأ مشكلة أنه ما الفائدة من الأصل؟ الأصل من الذي قدمه لي؟ الإمام عليه السلام يقول لي هذا الثوب نظيف، هو لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، وما الفائدة من ذلك؟ إذا كنت لا أستفيد منه في الصلاة، لأنني إذا ذهبت إلى الصلاة قالت لي الصلاة أريد منك أن تكون طاهرا واقعا، وأنا لا أعلم أني طاهر واقعا، مش شاكو. نعم، لدي طهارة شو يسمونها؟ ظاهرية، منين جت بالأصل العملي؟ طهارة ظاهرية أيتها الصلاة تقبلينها، فلو لم تقبلها الصلاة كان وجود الأصل شنو؟ لغو، ما بي ليس فيه أي فائدة. فالشيخ صاحب الكفاية يقول حتى ننزه الأصل العملي يعني اللغوي من هذا القبيل لابد من القول أن الاشتراك في الصلاة وغيرها هو للأعم من الظاهرية، يعني الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية، فأنت مطلوب منك أن تدخل إلى الصلاة بطهارة، سواء كانت طهارة واقعية وسواء كانت طهارة ظاهرية، وفي الحقيقة هذا هو الشرط، يعني الشرط في الصلاة هو الطهارة الأعم، لا يقال أن الشرط هو الطهارة الواقعية فقط، لأنه لو كانت الواقعية لازم لغوية الأصل، فالشرط هو الطهارة شنو؟ الأعم من الواقعية والظاهرية. من الذي دل على ذلك؟ دل على ذلك وجود الأصل العملي، يقول صاحب الكفاية وجود الأصل العملي كقوله عليه السلام كل شيء لك طاهر، مثلا إذا كان هيش قول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، يقول هذا وجود هذا الدليل هو ناظر إلى أي شيء، ناظر إلى أدلة الاشتراط، أدلة الاشتراط، اشتراط العبادات وغيرها بالطهارة. يعني الإمام عليه السلام عندما قال كل شيء لك طاهر، مثلا إذا كان قد قال ذلك، إذا قال كل شيء لك طاهر فهو يريد أن يقول أنه كل ما يشترط فيه الطهارة محكوم بهذا الدليل. يا دليل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه، وهذا ما عبرنا عنه بالدرس السابق بأنه من نوع شنو ها سمينا شنو الحكومة، اللي هي توسع والتضييق. المفروض أنه قبل وجود الأصل العملي، قبل وجود الأصل العملي، لو فرضنا الإمام ماذا لم يقل كل شيء لك طاهر، ولم يقل تعبير مشابه لهذه التعابير، لم يوسع دائرة الطهارة للطهارة الظاهرية. المفروض أنه الطهارة هي الشرط، أي طهارة الواقعية فقط، والظاهرية لا دليل عليها، أو هي غير مشمولة، غير مشمولة بالاشتراط. اشتراط الصلاة يريد بها خصوص الطهارة الواقعية، ولكن ببركة الأصل العملي، الأصل العملي إجا إشكال، قال أنا ناظر علما لأدلة الاشتراط، يعني الاشتراط بالطهارة كالصلاة مشروطة، ناظر إلى تلك الأدلة فأوسع دائرتها بحيث تشمل شنو؟ تشمل الطهارة الظاهرية أيضا. ضربت لكم بالأمس أمثلة على الحكومة من قبيل توسيع دائرة الصلاة بحيث تشمل الطواف، حتى قال الصلاة في البيت طواف، من قبيل توسعة تضييق دائرة الربا وإخراج منها شنو؟ إخراج منها الربا بين الوالد وولده، فقال لا ربا بين الوالد وولده، ولم يقل هو ربا إلا أنه ليس بحرام، لم يخرجه تخصيصا، أخرجه شنو؟ تخصصا. علم مطلب بحث الحكومة وبحث الورود سيأتي في محله، لكن نأخذ منه قدر الحاجة، هذا هو قدر الحاجة. قدر الحاجة يدعي الشيخ صاحب الكفاية أن أدلة الأصول العملية هي بنحو الحكومة علما لأدلة الاشتراط، فهي توسع الدائرة. شنو توسع يا دائرة؟ دائرة الطهارة، الطهارة المشروطة هي طهارة واقعية صحيح، ولكن ببركة هذا الدليل أصبحت الطهارة المرادة هناك شنو؟ لا طهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، وإلا إذا لم تقل أنها الأعم قلنا لك ما الفائدة من الأصل حينئذ. نقطة مهمة أيضا ذكرتها بالدرس السابق نشير إليها الآن، وهي صحيح أن الطهارة هي الأعم، ولكنها نظير طهارة، نظير كون التيمم طهارة. أنت إذا سئلت وقيل لك هل التيمم طهارة تقول له لا أو نعم، ها نعم، لكن هل سيعني هذا أنه طهارة في عرض الوضوء؟ يقول لا، أنا ما قلت لك هي في عرض الوضوء، لكنها طهارة عند فقد الماء. فنفس هذا أيضا نرجع لبحثنا، الطهارة الظاهرية هي طهارة لكن بشرط، مشروطة بماذا؟ عند جهلك بالواقع. أما إذا علمت بالواقع لا، بعد الطهارة الواقعية هي المقدمة. هذا رفع اشتباه خاص بعضهم يشتبه، يعني أنا ما أقول لك حتى مع علمك بالواقع أنت ألغي الواقع وامشي بالأصل العملي، يا بليش هاي طهارة ظاهرية؟ لا لا، الطهارة الظاهرية كالتيمم هو طهارة لكنها مشروطة بأي شيء؟ مشروطة بأمر لا تكون في عرض الطهارة الواقعية، لا تكون في عرض الوضوء التيمم. لهذا قال وإذا كان الأمر كذلك وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف تبين أنه تبين خطأ الأصل، تبين خطأ الأصل وخلافا للواقع مثلا، لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه. بعد لا يعني هذا أن العمل فاقد لشرطه، لأنه أنا صرت على مقتضيات، على مقتضيات طهارة صرت أنا قبل انكشاف الخلاف، ها صرت على طبق طهارة ظاهرية من جبته من الأصل العملي. فيبقى هذا السؤال، هل طهارتي تلك وإن كانت ظاهرية هل هي شرط حقا في الصلاة؟ شنو الجواب؟ الجواب إن كنا نقول أن الصلاة مشروطة بالواقعية فهي ليست شرط، ما فعلته كلا فعل كلا طهارة. أما إن قلنا لا الحمد لله الصلاة مشروطة بطهارة مطلقا واقعية كانت أو ظاهرية، فما فعلته من طهارة تكون مشمولة أم لا؟ يعني هي داخلة في أنها شرط من شروط الصلاة؟ المفروض نعم. قال لا يكون ذلك موجبا انكشاف فقدان العمل لشرطه، بل يكون بالنسبة، يكون الانكشاف انكشاف الخلاف بالنسبة إليه، بالنسبة لهذا الفرض، من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. نعم كذا ذكرت لكم قبل قليل أنه من الآن فصاعدا لا يجوز لي أن أتكل على الأصل العملي، من الآن فصاعدا لا يجوز لي الاتكال على الأصل العمل لفرض ماذا؟ أحسنتم لفرض انكشاف الواقع بعد المزودة. يعني أنا إذا رأيت هذا الثوب نجس بعد الثوب نجس بعد هاي النجاسة الفلانية الموجودة عليه، إذا رأيت الثوب نجس بعد هم أقول إيه بس أنا أقدر أعتبره طاهر، شلون أجري علي أصل عملي ما أدري شنو يا أصل أجيب لي، هذا ما يصير. لا هنا لا يجوز، هنا نكتفي فقط بالطهارة الواقعية والنجاسة الواقعية. نعم عند فرض عدم علمك كما لو كانت هذه شو اسمه هذا الدم او كذا كذا في ظهري ما اشوفه بحيث ما وقت شيء فحصلت فحص معتد بيش في تمام، فهذا التجاهل بالواقع معذور اذا صليت، واضح شلون؟ وصلاتك صحيحه لان شرطها موجود وهو شرط الطهاره الظاهري، واضح الكلام؟ قال بل يكون كذا بالنسبه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجسم، فلا يتصور حينئذ يعني حين انكشاف الخلاف معنى لعدم الاجزاء. ليش ماكو اجزاء؟ الاجزاء موجود لان احنا شو نريد في الاجزاء؟ نريد تحقق شرط الصلاه. شرط الصلاة متحقق أو لا؟ ليش متحقق؟ لأن الظهر أعام من الواقعية والظهر صحيح. قال معنى فلا يتصور حينئذ المعنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك، والمفروض أن ما أتى به يكون مواجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف أصلا ولا فقدان للشرط، واجد للشرط وحتى خلاف ماكو بالاعتبار وما خالف الواقع الشرط متوفر. واضح الكلام؟ هذا هو تصوير صاحب الكفاية والشيخ الأصفهاني، وقد ناقشه شيخنا أو تعرفونها شيخنا الميرزا النائيني بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر. الشيخ النائيني نقض عليه بهواي نقود، قال له ما هذا كلامك لا نقبل به. من ضمن النقوض قال لك أمور أنت لا تسلم بها، أنت في نعطيك أمثلة أنت لا تسلم بها. لو كان شخص نشك أنه مالك للبيت أم لا، نفترض أن شخص زيد من الناس نشك أنه يملك البيت أو لا يملك البيت الفلاني حتى نشتريه منه أو لا نشتريه، لكننا استصحبنا ملكه للبيت، فهذا صار مالك البيت أو لا؟ صار مالك على الاستصحاب. فإذا كان مالكا تحقق شرط البيع، لا بيع إلا في ملك، تحقق. زين إذا تحقق باع البيت لنا واشترينا البيت من زيد، ثم تبين واقعا واقعا مضاهن تبين واقعا أن البيت ليس لزيد بل هو لعمر. الشيخ النائيني يقول للشيخ الأصفهاني لصاحب الكفاءة يقول له على الحشر تقدر تقول انه بعد يعني حتى من جانب فقهي طلع فقهي تقدر تقول يا باه المام هاني بعد الشرط الواقعي تحقق، لان هو شنو شرط البيع؟ شرط البيع ان يكون في ملك مثلا غير، وهذا الملك اعم من الملك الواقعي اللي هو من المالك الواقعي عمرو في مثالنا، والمالك يا هو الظاهر اللي هو زيد، تقدر تقول بعد هذه البيع وقع وصحيح وما في اشكال، لان اهم شيء المالك الظاهر يفادني. لولا الفقهاء كلهم يقولون هذا راح يصير بيع فضولي وما يصير، تكون تراجع المالك الاصلي والبيع باطل لان انكشف خلاف قال لها نقض عليه بامثله كثيره من هذه البثات. قال لها هذا ما اذا انا لا اسلم انه دائما الاصل العملي ناظر الى ادله الاشتراط ويوسعها ويضيقها، وهذا ما اسلم به، لا اسلم ان الامام حينما قال كل شيء لك طاهر انه ناظر بنحو الحكومه الى كل طهاره وارده في أدلة الاشتراط، لا نسلم هذا، ويحتاج كلامك إلى دليل، وأنت ضربت لنا مثال، وحتى يعني هذا مثل الطهارة والصلاة وغيرها، لكن أنا إذا كان المثال فإحنا ننقض عليك بأمثلة، وإذا كان عندك قاعدة جيب هاي قاعدتك لازم ندعمها بدليل، وعلى قولة المصنف النقاشات فوق مستوى كتابنا، وقد ناقشه شيخنا الميرزا النائيني بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر والمفهوم الموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا. قال ثالثا الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة. كنا قد تكلمنا عن الإجزاء مع انكشاف الخطأ يقينا، يعني صرت على مختبر أمارة وتبين الواقع يقينا، أو صرت على مختبر أصل وتبين لي الواقع شنو يقينا، هذا ما تقدمه في أغلب في حالتين قلنا بعدين الإجزاء إلا ما ذكره الشيخ صاحب الكفاية. لكن الآن نبحث عن أمر جديد وهو انكشاف الخطأ في الأمارة وفي الأصل الخطأ بحجة معتبرة ينكشف لا بنحو اليقين، يعني أنا سرت على مقتبر أمارة، هذه الأمارة سرت على مقتبرها ثم تبين لي أن هذه الأمارة خاطئة. ليش تبين بأي شيء؟ تبين لي ذلك بحجة أخرى ظنية وليست قطعية. يقول الشيخ المظفر: وهذا هو محل الابتلاء في الحقيقة، لأنه قد واحد كان بكم يشكل ويقول: شيخنا أنت دائما تفترض أن الانكشاف الخطأ يكون بقطع بيقين. هاي ترى حالات نادرة، حتى كنا نعجز عن الأمثلة. شنت أجيبكم أمثلة غالبا بالموضوعات، موضوعات والله سهلة، دم هذا دم أشوفه، لكن بالأحكام شلون؟ بالأحكام ما حد يقول أنا انكشف لي الخطأ يقينا، إلا بأن يلتقي بالمعصوم سلام الله عليه أو ما شاكل من هاي الأدلة النادرة الوجود. لكن إحنا إذا كنا نتكلم عن مسائل ابتلائية، الابتلاء وين يحدث؟ يحدث بالتبدل بالأمارة، يعني تبقى انكشاف الخطأ بحجته. هذا اللي قاعد يصير بالنسبة للمجتهد. المجتهد كثيرا ما يعدل عن فتوى، مجتهد وعمل بفتوى ثم عدل عنها إلى فتوى جديدة، يعني انكشف له خطأ تلك الفتوى السابقة بحجة معتبرة. هو ما يقول بيقين، يقول بحجة، أنا عندي حجة أقوم بذلك الحجة. نقول له جيد، وأعمالك أول شيء أعمالك أنت السابقة شلون؟ ثاني شيء أعمال هؤلاء المساكين دول الناس المقلدين لك شلون؟ فإن كنا نقول بالإجزاء جيد، إذن لا يجب الإعادة ولا القضاء. وإن كنا نقول بعدم الإجزاء مشكلة، يعني يترتب عليه إعادة أعمالك أنت يا مجتهد وأعمال الناس المقلدين لك. فإذا البحث بحث ابتلائي من هذه الجهة، لا بد أن نبحث. قال: وهذه أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين، فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا. إذا قلنا يعني هو ظاهرا شنو؟ يعني هاي الحجة تعني فساد الحجة السابقة، مو صحيح؟ فإذا فسدت الحجة السابقة فما يترتب عليها من عمل المفروض شي يصير فاسد. بمعنى هل يجوز لي أن أعمل الأعمال السابقة الآن؟ شنو الآن؟ يعني بعد أن قامت الحجة. مثلا يقال أن سيد الخوي كان يقول بأن الغسل لزيارة الحسين عليه السلام مثلا افترضوا أنها مجزية عن الوضوء مثلا، أو ما أدري غسل الجمعة هو عند المشكلة اللي صارت، افترضوا أن غسل زيارة الحسين افترضوا مثلا يجزي عن الوضوء. والآن لا يعتقد أنه يعني الآن قبل إنما عجلة، لا يعتقد أنه شنو؟ أنه يجزي. فهل يجوز له الآن أن يغتسل لغسل الحسين زيارة الحسين ويصلي مباشرة؟ لا. لكن هو المشكلة يقول هسان بعد ما واضح الآن بدليل أنها تبين لي خاطئة، أنا الآن لا أفعلها. لا أفعلها لماذا؟ أنا لا أغتسل فقط وأصلي الآن، مما يدل على أن أعمال السابقة شنو؟ مما يدل عفوا أنها الآن أن أعمال السابقة الآن باعتقاده هي خطأ. هذا معنى اكتشاف الخطأ. غاية ما في الأمر هل هناك إجزاء أم لا؟ قال: ويتبعهم المقلدون لهم، والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليدها. مشكلة أخرى بالمقلدين، مرة المجتهد لم يعدل، لكن صار العدول منين؟ صار العدول قهري عليه من المقلدين. شنو سبب العدول؟ يعني مو عدول هو في الحقيقة، إنما هم قلدوا المجتهد ألف وترك لسبب معين تركوه وذهبوا إلى المجتهد باء، فوجدوا حجة جديدة ورأيا جديدا وأعمالا جديدة، مما يستلزم بطلان الحجة السابقة وأعمال الأعمال السابقة. نفس المشكلة موجودة الآن. زين، قال: قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر يخالف الأول في الرأي بما يوجب فساد الأعمال السابقة بنظره. فنقول في هذه الأحوال إنه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو بالنسبة إلى المقلد عند قيامها لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة. هذا ما بخلاف منذ الآن فصاعدا. أي شيء حج عليك؟ الحجة السابقة من لاحقة؟ لاحقة. لهذا أنت من الآن فصاعدا لا يجوز لك الاغتسال والصلاة فقط، إنما تغتسل وتصلي وتوضأ العفو، لا يجوز لك أن تعتبر غسلك مجزي من الآن فصاعدا. يقول: دعونا من أنا أعرف من الآن فصاعدا ليس محل إشكالنا، لكن محل الإشكال شنو؟ محل الإشكال هو الصلاة الأعمال السابقة ليس الأعمال اللاحقة. نعم. فكنت أفتي بمن بأن الصلاة تسبيحة واحدة فقط، والآن أعتقد أن الدليل دليلي كان باطلا، والمفروض أن الصلاة تكون دائما تسبيحة ثلاثية. فماذا سيعني هذا؟ يعني أنني منذ الآن فصاعدا بعد قليل أصلي صلاة الفلانية يكون أسبح تسبيحة ثلاثية. صحيح، ماشي، هذا على قولتنا لا إشكال فيه، ولكن أعمال السابقة ما هو حكمها؟ واضح السؤال؟ المصنف يقول قبل أن نخوض التفاصيل لابد أيضا أن نخرج حالة. ما هي الحالة؟ الأعمال السابقة. إذن أول شيء عندنا العمل على قسمين: أعمال سابقة وأعمال لاحقة. أي شيء داخل وخارج؟ الداخل هو بنزاعنا السابقة، أما اللاحقة غير داخل. اللاحقة لا إشكال في أنه يجب اتباع الحجة الجديدة. نجي للأعمال السابقة، نخضعها للبحث. هاي الأعمال السابقة هم كلها عيدها، يقول لا تقسم إلى قسمين، أعمال لها أثر في المستقبل أو في الحاضر، في الحاضر والمستقبل، أعمال لها أثر في الحاضر أو المستقبل، أكو أعمال لا أثر لها، مضت ومضت آثارها. نضرب لكم أمثلة على اللي مضت ومضت آثارها. شخص تزوج امرأة، ها، اتباعا لحجة معتبرة عنده، فجوز له تلك الحجة العقد بغير العربية، فعقد عليها مثلا بالفارسية. تزوج امرأة فماتت المرأة، واضح؟ هاي ماتت المرأة، فبعد موتها انكشف له بحجة جديدة معتبرة أن العقد بالفارسية باطل. بعد أكو مشكلة، هو يقول بعد السالفة انتفاء الموضوع ليس له أثر. أما لو كانت ما لا تزال موجودة عنده، أثر موجود أو لا؟ أثر موجود. مثال آخر، الصلاة. الصلاة شو تقول من قبيل أثر الموجود والأثر الذاهب؟ الصلاة أداء واضح أثرها موجود. زين، الصلاة القضائية في الحقيقة يدرجونها من قبيل الأثر الموجود، أثر الحاضر، لأنه يمكن قضاءها، يحتمل قضاءها، واضح؟ الأثر الباقي مو أداء، لاعتبار الأداء مرهون بزمان والزمان راح، فرض كلام الشرع قضاء. لكن منو أثرها الباقي الذي يحتمل أنه أثر لها على القول بعدم الإجزاء؟ شنو القضاء؟ لهذا أمثال العبادات التي تقضى تدخل في بحثنا، العبادات الأدائية تدخل في بحثنا، المعاملات ما يعبر عنه بالمعاملات العقود وغيرها، ما كان أثرها موجود إلى الآن كملكيتك للبيت، أنت هذا البيت ملكته على أساس أمارة معينة من الأمارات، قامت على جواز شراء بكذا حجة شراء مثلا بالعقد غير العربي أو أي أمر مخالف للشسمة، بعدين انتشف لك الخلاف فيترتب عليها، إذا قلنا بالإجزاء فبيتك ملك لك، وإن قلنا بعدم الإجزاء فبيتك ليس ملك، إن قلنا بالإجزاء فزوجتك هي زوجة، وإن قلنا واضح شلون؟ فأكو آثار مترتبة وأكو آثار ذاهبة. خلاصة اصطلعنا الحدث، أخرجنا الأعمال التي لا آثار لها الآن، وبعد شنو؟ أو نعم التي ليس لها أثر من قبيل الزوجة المتوفاة أو المطلقة. زين، قال ولا إشكال أيضا في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمان اللاحق، ما تأثر ها أيضا خارجة، إذن أي شيء يدخل؟ قال وإنما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، وقائع الآن موجودة من قبيل الآثار، إلمه من قبيل آثار الوقائع السابقة كزوجتك الآن التي هي في بيتك، هاي مشكلة، يعني يترتب على القول بعدم الإجزاء أنها ليست زوجتك، لا تعتبر من الوقائع اللاحقة التي أثرها منين أو هي من آثار السابق، مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة وقد عمل هو وقت العبادة جيد أداءا وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة، هذا وقت العبادة واضح جدا، أمثلة واضحة جدا، يعني الآن صلاة الظهر افترضوا لا تزال موجودة وأنا صليتها في أول الوقت بحجة جوزت لي تسبيح الواحدة، والآن اكتشف لي أن التسبيح الواحدة غير مجزئة، فالوقت لا يزال موجود، فيقال هذا من قبيل الوقائع اللاحقة التي أثرها التي هي من آثار شنو الوقائع السابقة، أو لا يقول انكشف الخطأ خارج الوقت في خارج الوقت وكان عمله مما من شأنه مما يقضى كالصلاة والصيام، ومثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربي اجتهادا أو تقليدا ثم قامت الحجة عنده وعلى اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودة، أما لو كان في مقابل شنو؟ في مقابل لو كانت مطلقة وميتة بعد ما يترتب عليها أثر، هذا قصد بقوله والزوجة لا تزال موجودة. نعم، هسه عرفنا الموضوع، هسه شوف شنو الحكم، ما هو الصحيح، الإجزاء أم غير عدم الإجزاء؟ يقول تارة نأخذ ما هو المعروف والمشهور وتارة نأخذ مقتضى القاعدة. من أكثر من مرة نبهتكم إنه البحث الأصولي شو يتناول مفروض شو يجيب؟ يجيب دائما عن مقتضى القاعدة، لهذا أنتم لا تتفاجئون أنه إذا لقيتوا أن مقتضى القاعدة يخالف شنو؟ يخالف المشهور الفقهي، وهذا خلوه في ذهنكم ويفيدكم، انه احنا في البحث الاصولي وظيفتنا نبين مقتضى القاعده مع غض النظر عن الادله الخاصه، مع غض النظر عن الادله الخاصه نشوف مقتضى القاعده شنو، لهذا قد تكون مقتضى القاعده معقده جدا وصعبه جدا حتى لا تألفونها، وقد يكون مقتضى القاعده في بعض الامور سهله جدا ومن سهولتها انه تعجب الناس كيف الفقهاء يحكمون بان المساله صعبه مع ان الاصل عملي يسهل، عفوا الاصل يعني اصل قاعده اصوليه، فالكلام هكذا. تذكرون بالبحث بالاصول العقلي ايش قلنا؟ قلنا بالاصل العقلي المجتهد من أين شيء من أي شيء ينبثق؟ يبدأ هكذا يقول الأصل العقلي في مسألة تدخين مثلا، الأصل العقلي شنو؟ افترض الجواز، يقضى العقاب بلا بيان وما عندي بيان، يفتي لو ينتظر بعد ينتظر، ماذا ينتظر؟ يقول هاي عندي جواب جاهز، هسه عندي جواب جاهز، هذا الجواب إما أن ينتفي أو يثبت. شو وقت يثبت؟ إذا لم أجد، لا يثبت، شو وقت يصير صحيح هذا الجواب؟ إذا لم أجد دليلا لا من اليقينيات ولا من الأمانات ولا من الأصول الشرعية ينفي هذا الجواب، وإلا أن وجدت فيقدم عليه، فإن لم أجد فالدليل ثابت، الجواب ثابت وصحيح. هذا معنى ما عبرنا عنه بالعام الفوقاني، وما عبرنا عنه بأنه الأصل الذي ينطلق منه المجتهد، وهو الخلاف المشهور أن الأصل هل هو حق الطاعة أم الشسمه أم يسمونه البراءة، مثل قاعدة البراءة سيد الخوي وسيد الشهيد الصادق صلى الله عليه وسلم. هذا من أن ينشنه منذ البداية المجتهد يجيب عن السؤال الفرضي ويؤدي جواب، بس غاية الأمر يبقى هذا الجواب مرهون شنو؟ مرهون بالأدلة، نظير أي جسمه، نظير أي جواب مرهون بالأدلة، من قبيل شنو؟ من قبيل لا يجوز العمل بالعام إلا بعد شنو؟ البحث عن المخصص، مو هالشي؟ فأنت نفس الشيء عندك، أنت من أقول لك العام مش يقتضي، تقول المقتضى العام يقتضي كذا، لكن أنا شنو مع هذا ما أقدر أجاوبك، أقول لك هذا جواب نهائي، خلني أدور عن شنو؟ أدور أبحث عن المخصص، لا يجوز العمل بالأصل إلا بعد اليأس من الأمارة. لا يجوز العمل بالظاهر إلا بعد اليأس عن النص، وهكذا هاي في نفس الشيء، لا يجوز الأصل العقلي موجود لكن لا يجوز العمل به إلا بعد اليأس من غيره. محل الشاهد ربط الكلام شنو؟ قول ما أنت ربط الكلام إيه؟ نعم هذه قاعدة شنو أنا وين كان كلامي؟ نعم لا عفوا اسمه خلاص مو أنا كنت أتكلم عن قاعدة مقتضى قاعدة والخروج عنها ها لا أسمح لي أستجمع أفكاري بس لا أسمح خلناكم أنا ما نشيت أحكي إن المعروف بالموضوع ثا أنا أحكي عليه معروف فيه قلت إنه شنو إنه تارة ترجعون حكما معروفا لكن شنو لكن شو اسمه عندما ترجعون للأصل للأصول الشرعية عن يعني أصول الفقه تجدون حكما غريبا وهذا ليس فاجئ هذا أنا أردت فقط جانب الغرابة. حتى مثلا راح شو يقول المصنف في الجواب أنت سميت لهتين للجواب يعرفون شنو الجواب إجزاء لو ماكو إجزاء ماشي يعني قلت لكم مثلا ابتلائية لحنا قلت لكم مثلا ابتلائية أنت مثلا واحد كثير منكم يقولون بدون شو برضه شو النتيجة صدق بالله أنا قاعد أدرس من مجتهد لا مجتهد شنو حكم إذا المجتهد تغير رأيه إجزاء لو ماكو إجزاء المرتكز في أذهانكم إجزاء وهذا اللي قريته بالرسائل العملية لكن هسه بأصول الفقه يثبتكم عدم الإجزاء راح تقتنعون به فهاي الغرابة حتى ترتفع شلون ترتفع؟ ترتفع هذا رفع الغرابة رفع الغرابة يرتفع بأن نحن الآن هنا نبحث عن مقتضى القاعدة ولسنا في صدد بحث الأدلة الخاصة وين تدورون الأدلة الخاصة؟ أين تبحث الأدلة الخاصة؟ في بحث الفقه أيهما الحجة عليك الآن؟ لا الفقه الحجة عليك أن تعمل به الفقه لكن انت من باب نظري من جانب نظري من جانب علمي تقول خلنا نشوف الاصوليين شو يقولون لكن كلمه الاصوليين هنا فاصل او غير فاصل احسنتم هذا اللي اقدر ارفعه عنكم اذكر بعض الطلبه انسان يتعجب يقول شنو هاي اليوم اخذنا بحث الاجزاء وثبت ان المجتهد اذا اخطا كذا وماكو اجزاء وما ادري شلون يقول احنا شلون اعمالنا رتب عليه وكأنه يقلد وكأنه قد قلد المصنف هذا اللي أنا أريد أرفعه عنكم أريد أن أرفع هذه الفكرة لا تتوقع المصنف راح يقول يقول في الحقيقة ماكو دليل على الإجزاء والمفروض أن أنت إذا قلدتك مجتهد وعدلت عنه إلى مجتهد آخر تعتبر أعمالك السابقة المفروض شنو بحسب القاعدة الأصولية هذا ما يقتضيه العلم الأصول الفقه لكن أنا إذا أخذت الفقهاء شو يقولون يقولون لي أصول الفقه حتى خفى لو شو يقولون يقولون لا صحيح أصول الفقه ولكن دليل خاص حاكم على القاعدة الأصولية الفقه أصول الفقه ما وصلت الفكرة أم لا عقولهم بحث الإجزاء دعونهم بحث هاي حكي عام في كل مباحث أصول الفقه لا تتكل على القاعدة الأصولية هذا ما كان ربط الكلام اللي أنا فقدته ربط الكلام هكذا القاعدة الأصولية أنت إذا دارس أصول الفقه زين وتصير مجتهد شلون شو تسوي تقول هكذا تقول تسأل عن سؤال السؤال هو أي سؤال سؤال معين ما أريد ناخذ خصوصية مثال أنا أخذ خصوصية مثال السؤال الفلاني هل ألف باء هل حكم ألف أنه باء شيء تجريدي ما أريد ناخذ خصوصية مثال شو تقول لو فرضنا هذا الألف باء بقاعدة أصولية
افترضوا أنه بقاعدة أصولية، شو تقول؟ تقول عندي الجواب الأولي، لو فرضنا ما لقيت جواب في الفقه في الروايات الخاصة، فالجواب الأول جاهز عندي أو لا؟ جاهز. ليه قلت؟ من الأصول ثبت الفقه المجتهد يقول هذا الجواب جاهز، بنعم الجواب بنعم ألف باء إلا إذا ثبت. لكن إياكم أن تتوقعوا أنه سيكتفي به، وإلا هذا من باب الذي يطيف جناح واحد. العالم المجتهد لابد له من لحاظ الفقه والأصول، لحاظ يعني الأدلة العامة والقاعدة، الأدلة العفو القاعدة العامة اللي هي الأصول، وشنو الأدلة الخاصة. لا يمكن له أن ينهض بما بمقتضى الأصل، بمقتضى القاعدة الأصولية فقط. لهذا هم يقولون دائما، إذا تذكرون أنتم صار لكم مدة طويلة في أصول الفقه ولاحظتم دائما شو يقول دائما، يقول إحنا مقتضى القاعدة كذا، مقتضى القاعدة كذا. أما أنك تجيب لي رواية أقول لك هاي شنو، هذا دليل خاص، هذا بحث فقهي مو أصولي. واضح؟ هاي واضحة؟ وصلت الفكرة لكم؟ فأنت كمجتهد إن شاء الله تصير مجتهد شنو؟ لا تتوقع أن الأصول هو الذي سينقذك، لا، بل توقع، هم خليه بل توقع أنك لا تستخدم قاعدة أصولية إلا النادر، إلا القواعد شنو؟ لا تستخدم قاعدة أصولية، لأن شنو؟ لأن دائما أكو تخصيص، دائما أكو تقييد، دائما أكو شنو استثناءات. فقواعدك الأصولية كلها تبقى شنو؟ فرضية، تقول ما احتاجتها، لأن أني أريد أطبق القاعدة الأصولية التي تقتضي الحرمة، لكن أكو دليل خاص أنقذ الموقف وسوى سوى حلال. أطبق القاعدة الأصولية اللي تقتضي كذا، وإذا بالدليل الخاص يأتيني، وبالنتيجة روايات بالآلاف المؤلفة ها حكمت ونظرت علما وأوقفت سير كثير من القواعد الأصولية. واضح شلون؟ وصلت الفكرة لكم، وهي أن الأصول الفقه لوحده لا يمكن لك أن تتوقع أنه يكفي في الاجتهاد، بل قد يقال أنه حتى في العالمية ما يسوى. هذا بحث ما أريد أفوض به حتى لا نعم يصير غير مشاكل. قال نعم، فإن المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء بالموضوعات، يقول بالمعروف عند المجتهدين أنه بالموضوعات ماكو إجزاء، جيد، لكن مو بالموضوع، بالأحكام شلون؟ وأما في الأحكام اللي هي محل الإشكال فقد قيل بقيام شنو؟ الإجماع. زين، الإجماع دليل خاص دليل عام يصير؟ دليل خاص في المورد، دليل خاص في المورد. فإذا عندك قاعدة أصولية تقتضي عدم الإجزاء لكن قام الإجماع، المفروض تخضع لمن؟ تخضع الإجماع، تقول هذه إذا، بس بشرط أن يثبت ذلك الإجماع، يثبت لديك. فإذا ثبت لديك الإجماع، جيد، هذا الإجماع هو الذي حل المشكلة. لو أنني إذا أنت ما تؤمن بالإجماع عاد ترجع لمن؟ القاعدة الأصولية. وهذا يبرز الفرق في اختلاف المجتهدين في الفتاوى، هذه هم من موارد اختلاف المجتهدين في الفتاوى. أنا عندي أن القاعدة الأصولية لا تزال جارية، وأما الدليل الخاص الذي أخذت به أنت أيها الفقيه الآخر فهذا دليل خاص ما معتبر، أنا أخذت بالقاعدة، أنت شنو تسوي؟ القاعدة عطلتها اتباعا لمن؟ للدليل الخاص، وحقك بشرط أن يكون الدليل الخاص عندك حجة. نعم، شوف شو يقول، ولكن العمدة لا عفو. وأما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء، خاصة سيما في الأمور العبادية، خاصة في الأمور العبادية يقول قام الإجماع. ماكو واحد يعيد صلاة 40 سنة نقول له عيدها يا بشنو، انكشف لك خطأ الاجتهاد أو التقصير، لم يرد هذا، بل أجمع العلماء، أجمع الفقهاء، والإجماع المفروض كاشف عن رأي المعصوم، أجمع على أنه شنو، على الإجزاء. وهذه السر قاعد نشوف احنا فتاوى المجتهدين وكذا. ولكن المصنف يقول اذا احنا بحثنا بحث اصولي خلينا شوي نتجرد عن الفتاوى، احنا مو مقلدين، ولا احنا بحث فقه حتى تقول لي اجماع، احنا بحثنا بحث اصولي مقتضى القاعده اجزاء او لا، ايش نريد نقول مع غض النظر عن الادله الخاصه. نعم، عرفت النكته صراحه، حصلكم سؤال بشوف عرفت النكته اللي ابي اقولها. لحد واحد بيكم يسال يقول شيخنا ما تقول اذا تقول القاعدة الأصولية ما تجري مع وجود القاعدة الخاصة، بعد عشان ليش نتعب نفسنا بالقواعد الأصولية العامة؟ خو دائما نبحث شنو؟ نبحث القواعد الخاصة، وبعد هذه بالموارد القليلة النادرة اللي ما بها قواعد خاصة نرجع للأصول. بعد الأصول علم مستقل وعلم متشعب جدا الآن، هسه بالمدرسة النجفية وغيرها علم متشعب جدا ويعقدون البحث، فليش بعد نقول نرجع علم للقواعد؟ خلينا نتعب نفسنا بالفقه، ليش بالأصول؟ هذا الجواب، إذا جاوبت عن هذا السؤال عرفت اللي أنا أوصل لك الجواب عنه. لا، مو هي هاي مشكلة، إحنا القواعد الخاصة نفسها، الموارد الخاصة ربما عند شخص حجة وعند الآخر ليس بحجة. واضح شلون؟ فهنا يبرز دور القاعدة الأولية، القاعدة الأولية راح تحل النزاع. أنا عندي يعني لو فرضنا أنا أخذت بالقاعدة الخاصة وما بعت القاعدة العامة، باشر عقبة بين القاعدة الخاصة عندي خطأ، شو سوي؟ شنو الحكم؟ لازم اعيد البحث من جديد. لكن انا اذا منذ البدايه قلت هكذا، قلت مقتضى القاعده العامه كذا الا انني خرجت عنه للقاعده الخاصه لاجل حجيتها، فاذا ثبت انها ليست بحجه عندي جواب اولي. واضح؟ لا، لم لا يعجزني الجواب. زين، راح تاخذون ان شاء الله في البحث الخارج في البحوث الخارج ولا هكذا ينطلقون. شو يقول؟ يقول مساله مثلا القراءه في الصلاه، اي فرع فقهي يعجبكم، مثلا التسبيحات الحكم مثلا يجي الفقهي شو يقول؟ يقول نبحث هذا اليوم مثلا عن شنو، عن حكم التسبيحات في الصلاه، هل هي ثلاثيه ام رباعيه؟ شو يقول؟ ما يقول قالت الروايه، لا، يقول مقتضى الاصل، يقصد يا اصل العقل العقلي، يقول مقتضى الاصل ها عدم وجوب الثلاثه والاكتفاء بالواحده، ها اذا شككنا ان ثلاثه لواحده، ولكن لا نتبع هذا الاصل حتى نلاحظ النصوص. شو شلون؟ فيقول قال فلان قال فلان قال فلان، يناقش الروايه طول لفت، اذا بعد بس شهر اسبوع وكذا بالاخير يجوز يرجع لنا لا اصلا. يقول فثبت، هذا بعدين اخير، فثبت ان الروايه الاولى ساقطه سندا، الروايه الثانيه ساقطه متنا، الاستدلال العالم الفلاني بالاجماع موهون جدا، استدلال العالم الفلاني بالعقل باطل وغير صحيح، فلم يثبت عندنا وجوب الثلاثه. فنرجع الى ما قلناه في اول الكلام، ان الافضل شنو؟ اقتضى واحده، ولهذا نفتي برساله العمليه انه يكتفي بواحد من باب الاحتياط الاستحبابي خروجا عن شبهه الخلاف، نقول ثلاثه. شلون؟ حاش فهم بداية حلوة، بدأ الطاق ما يقتضيه الأصل مع غض النظر عن الدليل الخاص. بينما أنت شو توقعون؟ توقعون راح يجبر الرواية أول شيء. لا، هو يقول إنه لأنه أسس القاعدة أولا، ثم نتبع ما يخرج عن القاعدة إذا كان ثبت. قال وخلاصة، قال ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ما لا تقتضي هنا، هل تقتضي الإجزاء ولا تقتضي، والظاهر أنها يعني القاعدة الأولية لا تقتضي الإجزاء. وخلاصة فيقول مقتضى القاعدة ماكو إجزاء، واضح ليش ماكو إجزاء، لأن أنت جتك حجة جديدة، جاءتك حجة جديدة والحجة السابقة الآن باطلة في نظرك أو صحيح؟ شو تجاوب؟ باطلة. إذا كانت باطلة كيف تقول أن الأعمال اللاحقة المرتبطة بالأعمال السابقة هي صحيحة؟ كيف تقول ذلك؟ لا بد لك من شنو؟ من الإعادة والقضاء، ويا لهم ويا اي، نحن وين بحثنا؟ بحثنا في الاعمال المرتبطه بالاعمال السابقه، فاذا كان البناء خطا فما بني عليه ايضا خطا، اذا كان الاساس خطا فالبناء الذي بني عليه خطا، فانت اساس زواجك كان بحجه غير معتبره الان عندك باعترافك، فكيف تقول ان فلان الان زوجتي؟ لا هي مو زوجتي، فكيف تقول ان البيت الفلاني ملكي؟ ليس ملكي، لماذا؟ او كيف تقول اني اتيت صلاه الظهر او 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 لا احتاج الى القضاء؟ واضح شلون؟ لانك تعترف ان الحجه السابقه لم تكن حجه اصلا، انت كنت متوهم، هي لا حجه، فكيف تكون اللا حجه مؤثره في شيء؟ نعم انت معذور، هذا لا يعني عدم المعذوريه، وهذا بحث اخر لا تخلطوا به، لا تخلطوا بين جانب المعذوريه وجانب شنو؟ وجانب الاجزاء. نعم ادعي انه تجزي، ادعي بعض الاعلام انه الاعمال السابقه يعني مقتضى القاعده، يقصد ان مقتضى القاعده هو الاجزاء حتى في هذا الفرق. كيف ذلك؟ نعم عندهم الوقت السبع ما أدري نأجلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين.